الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس 28 قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للأشاعرة ونحوهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، والطهارة إما أن تكون حسية، وذلك بإزالة برفع الحدث وإزالة الخبث، وإما أن تكون معنوية، وهذه طهارة القلب وهي الأصل، طهارته من الشرك والكبائر والبدع والمعصية. قال: وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوه. الأشاعرة قالوا المحبة معناها إرادة الخير بالعبد، وهذا باطل. والجهمية والمعتزلة أنكروا صفة المحبة لله عز وجل، وعطلوا أعظم صفتين: الكلام والمحبة. فالكلام فيه التشريع، غير اللغة الموسيقية، بارك الله فيك. فالكلام فيه إثبات التشريع لله عز وجل والوحي إلى أنبيائه ورسله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا.
نعم.
نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الجاهلية ما كان قبل الإسلام، ومن الخطأ إطلاق هذا اللفظ على قرن ما أو زمان ما، كما كتب بعضهم قائلا: جاهلية القرن العشرين، فهذا تكفير بالجملة، لأن الجاهلية ما كان قبل الإسلام. وماذا كان قبل الإسلام؟ الكفر والشرك. فقائل جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن كذا، هذا يكفر بالعموم، قد حذر العلماء من ذلك، مثل الشيخ صالح الفوزان وصالح على الشيخ وغيرهم من أهل العلم. فلا صح هذه اللفظة: جاهلية القرن كذا. والجاهلية لا يمكن أن تعود بعمومها بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول عليه السلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذا يختلف عن الجاهلية العامة. فيك جاهلية وليس الجاهلية، وليس الجاهلية العامة. نعم. وقوله عليه السلام: أوفي بنذرك، النذر لغة هو الالتزام. تقول: نذرت الشيء، يعني التزمته. وشرعا أو اصطلاحا، إلزام العبد نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع. إلزام العبد نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع، وهذا يكره، لأن العبادة ربما تحولت من الاستحباب إلى الوجوب النذر. فلو أن مثلا إنسان نذر أن يصلي ركعتين في المسجد، هذه الصلاة صارت في حقه واجبة أم مستحبة؟ واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، يجب عليه أن يوفي بنذره، وإذا لم يصلي ركعتين فهو آثم، على الرغم أن الأصل أن هاتين الركعتين ليستا بواجب، فالنذر هو إلزام النفس بإبادة لم يلزم الشرع، ومع ذلك فهو مكروه، بل قيل إن النذر المعلق على شرط حكمه بين الكراهة والحرمة. إذا قال إن نجح ابني فسوف أذبح كذا من الشياه، وذبح لله سبحانه وتعالى كذا من الشياه، حكم هذا النذر أنه مكروه أو حرام، مع أنه يجب الوفاء به، فكيف يكون مكروها أو محرما مع وجوب الوفاء به؟ كيف يجب الوفاء به والنبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل؟ فهذا العلماء أجابوا على ذلك بأن النذر قسمين، قسمان مطلق ومعلق على شرط، فالمطلق يجب الوفاء به كإلزام الإنسان نفسه بعبادة الله سبحانه وتعالى التي شرعها عليه وله، ومقعلق على شرط إن حصل كذا أفعل كذا فهذا هو المكروه، ولكن إذا نذر طاعة أو أمرا مباحا إنه يصبح في حقه واجبا، وهذا لا يشرع، النذر المعلق هذا لا يشرع، لكن إن نذر طاعة وعلق على شرط فإنه يجب أن يفي بهذا الشرط، يجب عليه أن يفي بهذا الشرط. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن ثابت بن الضحاك أي بن الخليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64.
عفوا، الشريعة حثت على النذر نفسه أم على الوفاء به؟ على الوفاء به، لأن الله سبحانه وتعالى شرع شرعا مستقيما يصلح لكل الناس، صالح لكل زمان ومكان، للقائد والمقود، للرئيس والمرؤوس، للحاكم والمحكوم، وهكذا. وما يسمع في هذا الزمان على الشاشات ويكتب في الصحف والمجلات من أن الشريعة لا تصلح لقيادة الناس جملة واحدة، فهذا أمر خطير جدا، وهذا الكلام مؤداه خطير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع.
دون يلملم، ويلملم هذه ميقات أهل اليمن، وتسمى الآن بالسعدية، والمواقيت في الحج على نوعين: ميقات زماني وميقات مكان. ميقات زماني وهي ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحج. ومواقيت مكانية ولكل جهة ميقات، فاليمن ميقاتها يلملم وطرف الآن بالسعدية، وأهل مصر والسودان وجهتهم ميقاتها هو والمغرب وتونس وليبيا والجزائر إلى آخره، ميقاتهم ما هو؟ بعض الناس يظن أن ميقاتهم جدة، وهذا خطأ جدا، ومن دخل إلى جدة لابسا ملابسه فعليه دم، وإن ميقات سواء كان برا أو بحرا أو جو، وإن ميقات أهل مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب والسودان ميقاتهم ما هو؟ الجحف، وتعرف الآن بإراب، هي قرية كانت في البحر. وميقات أهل المدينة والشام ونحوهم هو ما يسمى الآن بأريان علي، وميقات أهل نجد وما حولها هو السيء الكبير. هذه المواقيت أربعة منها جاءت في السنة وخمسة جاءت في البخاري عن عمر رضي الله عنه وهو ميقات أهل العراق وجهتها. نعم.
قال رحمه الله: قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله:
ولو بعد زواله. ولكن الصنم الذي يقال له اللات بالطائف بني مكانه مسجد، فهل يصح الصلاة في هذا المسجد؟ طيب كيف يستقيم هذا مع قوله ولو بعد زواله؟ ومعلوم أن اللات هذا صنم كبير مثل عبد السلام الأصمر، أشد عنده، مثل بدو عندنا. يعني هذا خاص ولا عام؟ أي صنم، أي قبر نزيل ابن مكانه مسجد. لو أن الإخوة الآن في ليبيا كما فعل حسن منهم أزال المقابر مثل وكل ما زالوا قبرا بنوا مكانه مسجد، هذا الفعل صحيح أم خطأ؟ خطأ، ليس صحيح. لكن اللات هذا شيء خاص بهذا الصنم، تعلق الناس بهم تعلقا عظيما كما أجاب على ذلك صاحب كتاب قرة عين الموحدين عبد الرحمن بن حسن. نعم. وذلك لقوة العارض. نعم.
قال رحمه الله: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها،
والأعياد في الإسلام الأعياد الزمانية لا يوجد في شريعة الله جل وعلا إلا عيدا، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهناك الجمعة تسمى عيدا متكرر أسبوعيا، ما عدا ذلك لا يوجد في شريعة الله أعياد، لا عيد الأب ولا عيد الأم ولا عيد الحب ولا عيد البغض ولا عيد الزهور ولا عيد النخيل ولا عيد الثورة. وأحد يسعى عن عيد الثورة 25 يقول هذا يوم من أيام الله، أشك أنه يوم من أيام الله، كل الأيام من أيام الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة قرون، هذه الشهور في شريعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكم عيدا، إن لكم عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. الذي يأتي بعيد جديد يخوض. فلو قال عيد الأم مثلا، وهذه الأمة ليس لها عيد إلا هذا اليوم وبعد ذلك ماذا يحصل؟ ومن الذي أنشأ هذه الأزمنة ليتعبد الناس فيها ببر الوالدين والإهداء لهما يوم 21 يناير ولا 21، ها 21 كم؟ 21 مارس. نعم 21 مارس. من قال أن هذا الوقت بالذات تبر فيه الأم ويهدى لها؟ هذه عبادة في وقت معين لم تلد في الشر، فهي بدعة ضلال. نعم.
قال رحمه الله: فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول
يعني النبي، العيد الزماني كقول النبي،
الزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا.
تخريجه
قال رواه ابن ماجه في سننه والطبراني في المعجم الأوسط من طريق علي ابن غراب عن صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما به، وفي إسناده علي ابن الغراب وصالح ابن أبي الأخضر فيهما لين، وقد وهم أحدهما في وصله فقد رواه مالك في الموطأ وعنه
فيهما لين. علي ابن الغراب صدوق وكان يدلس ويتشيع، صالح ابن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به. نعم، يعني في الشواهد.
وعنه الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية والبيهقي في السنن الكبرى، وغيرهم عن الزهري عن عبيد ابن السباق مرسلا، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الصغير
مرسلا.
نعم،
أبو ابن السباق يعني بإسقاط ابن عباس. المستبن أقسم ممكن أبو ابن السباق ثقة. نعم.
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الصغير والبيهقي في السنن الكبرى، وابن عبد البر في التمهيد، وغيرهم من طريق يزيد ابن سعيد الصباحي الإسكندراني عنه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به، ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق الصباحي أيضا عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به، وهذا ليس محفوظا عن مالك بل هو غلط عليه. ورواه الطبراني في مسند الشاميين
من الشاميين.
ورواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق الزهري قال أخبرني من لا أتهم عن أبي سعيد الخدري به، ورواه البيهقي والواحدي في الوسيط وابن عبد البر في التمهيد من طريق عثمان ابن صالح الموحاضي عن أبي لهيعة حدثني عقيل
عن ابن لهيعة حدثني عقيل ابن لهيعة ثقة في نفسه لكنه في حفظه شيء، تغير حفظه بعد أن احترقت كتبه وصار يروي من حفظه. روايته عن العبادلة فقط مقبولة، ما عداهم لا. عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري، هؤلاء تصح روايتهم فقط مع ابن لهيعة. عبد الله بن مبارك الإمام الزاهدي المعروف، و عبد الله بن زيد المقري وعبد الله بن وهب. نعم، روايته عن غير هؤلاء لا تصح، لا لأنه هؤلاء روى عن هؤلاء قبل أن تحترق كتبه. نعم.
عن ابن لهيعة حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه به، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري قال أخبرني من لا أتهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. والمحفوظ عن الزهري أنه رواه عن عبيد ابن السباق مرسلا، انظر العلل لابن أبي حاتم وللدارقطني، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد في المسند وأسحاق في مسنده والبخاري في الكنى وابن خزيمة في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في مسند الشاميين والحاكم في المستدرك على الصحيحين والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره من طريق معاوية ابن صالح عن أبي بشر عن عامر ابن ولدين الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وأبو بشر الشامي وعامر ابن لدين كلاهما روى عنه جماعة من الثقات ووثقهما العجلي، ويظهر لي أن إسناده جيد، ولكن حكم الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث بالضعف والنكارة، انظر إرواء الغليل والضعيفة. وقد وردت تسمية يوم الجمعة بأنه عيد. وقد وردت تسمية يوم الجمعة بأنه عيد فيما البخاري في صحيحه.
فيما البخاري صحيح. فيما البخاري.
نعم.
عند البخاري.
قال فيهما البخاري صحيح.
كتاب على علم فيهما.
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس وقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك اليوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وقد روى عبد الرزاق في المصنف ومسدد كما في المطالب العالية وابن أبي شيبة في المصنف عن قيس بن السكن قال خرجنا حجاجا فنزلنا بأبي ذر فصنع لنا طعاما وكان يوم الجمعة وفينا رجل صائم. ثم قال أبو ذر أقسمت عليك إلا طعنت إلا أن تكون استأنفت الشهر وأقسمت عليه مرة أخرى أو مرتين. قال إن يوم الجمعة يوم عيد فتكون مفطرة خير لك وسنده صحيح وقد ووقع عند مسدد وأبو الدرداء.
الجمعة ورد في صحيح مسلم النهي عن صيامه مفردا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأما أيام العيدين فتل الأضحى فيحرم صيامهما وإذا صامهما لا ينعقد له الصيام. فهذه الأيام يحرم صيامها يوم الجمعة مفردا الفطر والأضحى ولو صامهما لا صيامه باطل حكما وأيام التشريق إلا لمن وجه الهدي في الحج خاصة وما عدا من وجه الهدي لا يجوز له أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يحرم صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. قول الله تعالى من لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكون أهله حاضر المسجد الحرام.
قال وسنده صحيح وقع عند مسدد أبو الدرداء بدل أبي ذر رضي الله عنهما.
ما شاء الله أطال النفس في التقريب. نعم طيب نعم صحاح الألباني صحاح الجامع أدوى جهاز آخر أحمد هارون نايم تعال شوف صحاح الجامع رقم كم كم
الحديث.
قال هنا ضعفه للشيخ الباني
لا ليس نفس الحديث نفس
طرف الحديث
طرف للمسلمين عيد
المسلمين
نعم.
قال الشارح رحمه الله فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبل عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى.
نعم قد يكون العيد مكانيا وقد يكون زمانيا هذا اختصار عن ذكر الشيخ الباني. خلاص دعوه يبحث عنه من يبحث عنه عماد قلت لو أحد معه جهاز آخر يأتي إن شاء الله حتى لا يعني لا نضطر للبحث في هذا الجهاز. من عنده جهاز في المكتبة الشاملة يأتي اليوم في الدرس. عندك جهاز أنت؟ عندك جهاز حاسوب؟ طيب خلاص عشان بارك الله
سيام السبت من فريد إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: فأوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه
يذبح
فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية.
لأن هذا احتاجه إخواننا الذين في بلاد الكفار في فرنسا وإنجلترا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفار، احتاجه من بعضهم ربما زال مكانا للفجور والفسوق وجعل مكانه المسجد. ولما تكلموا في هذا أو يصلون في خمارة أو ما شابه ذلك.
قال: لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا، قال: فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون المقعث مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح ولو نذره. قاله شيخ الإسلام: قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية، ولو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء.
إذا النذر المعصية لا يوفى به بإجماع العلماء، أما نذر الطاعة فسيأتي، ولكن لو نذر معصية هل عليه كفارة يمين أم لا؟ على خلاف الذي جاء في الصحيح: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وجاء في غير الصحيح: وليكفر عن يمينه. فهذه الزيادة عند من يحسنها عليه أن يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذا على التخير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام على الترتيب، في الإطعام والكسوة تخيير وفي الصيام ترتيب. إن بعض الناس يفهم أنه مخير بين الإطعام والكسوة والصيام، هذا غلط، أنه مخير فقط بين الإطعام والكسوة، أما الصيام فيأتي بعد إذا لم يجد. فمن لم يجد. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا هل تجب فيه كفارة اليمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به إسحاق وأحمد.
والحديث صححه العلامة الألباني الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء رقم 2590.
والثاني: لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث البابي ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
هذا إن صح الحديث، علق عليه عندك
حديث
لا نذر في معصية كفارة وكفارة يمين. طويل التعليق،
عشر أسطر.
اقرأ حادث التحقيقات، اقرأ حادث. حد سريع.
رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، وظاهر إسناده الصحة لذا صححه الطحاوي وابن السكن كما في التلخيص، وقد أعله الحفاظ كما بينه الإمام أحمد في العلل وأبو حاتم في العلل وغيرهما، وصححه شيخ الألباني في رواية غليل، وله شاهد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما لا يصح أيضا، ولا يصح أيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي، وقد رواه المسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين مرفوعا من نذر في معصية الله، وروى مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في معصية الله.
نعم، ليس في الصحيحين كفار. نعم،
وقد
روى ولا رواه؟
لا روى. وروى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر مرفوعة كفارة النذر كفارة اليمين، ولكن ربط الكفارة بنذر المعصية وهو الذي فيه نظر من ناحية.
ورواه هذا ماذا؟ رواه من؟ كفارة النذر كفارة يمين؟
نعم.
هذا في مسلم؟
نعم.
عجيب، يا راجع تقطع عندي يا عماد راجع. كفارة النذر كفارة يمين؟
نعم.
ذاك الرقم؟
نعم، الرقم 1645.
1645.
ولكن ربط الكفارة بنذر المعصية وهو الذي فيه نظر من الناحية الحديثية، وقد قال الإمام البخاري في تاريخ الأوسط والصحيح من نذر أن يعصي الله فلا يعصه فليس فيه كفارة يمين، والله أعلم.
انتهى؟
انتهى
الحديث. صحاب الشيخ الألباني إذا قالت حزامي فصدقوها فالقول ما قالت حزام. هذا الرجل الألباني رحمه الله هو إمام العصر ومحدث العصر رحمه الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريض فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريض فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته.
نعم، إذا قال لله علي كذا إذا شفى الله مريضي وليس معه الآن يبقى في ذمته إلى أن يستطيع. نعم.
قال رحمه الله قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى.
وقالوا في حق سننه بيت ليس فيه سنن بيت فيه سنن أبي داود كأنما فيه نبي يتكلم، ولكن فيه الصحيح والضعيف والضعيف جدا سنن أبي داود من السنن الأربعة، بل هو المقدم في السنن الأربعة. نعم. نعم. كلام شيخ حسين الجميع ما هو؟ نعم. نعم. قال. نعم. نعم، سمعي لعبادة معينة، لعبادة وليس لعادة. لعبادة، مثلا لو قال مجموعة من الناس كل خميس إن شاء الله نفطر مع بعض ونصلي خيامين مع بعض، هذا الفعل بدعة منكرة وضلالة عظيمة. أما إذا كان شيء عادي يا جماعة أقارب لهم وقت معين حددوه من أجل أن يجتمعوا حتى يتعارفوا وكذا لا مانع مثل هذا، لكن كان سماحة الشيخ الباز رحمه الله يجعل يوما لبناته وأبنائه في الشهر أو في الأسبوع من أجل أن يسمعوا من شغاله رحمه الله.
قال
العلم
يجمع أمور منها يوم العائد يوم الفطر ويوم الجمعة ومنها السباع في ذلك اليوم، يعني هل يسمى السباع في ذلك اليوم عيد في نفسه للجمع بدون اليوم؟
نعم، لا هو يقول إن العيد يجمع عدة أمور، إنه محدد بزمن معين ويجتمع فيه الناس. العيد سمي من العود، إنه يعود مرة بعد مرة سواء في الشهر أو السنة أو الأسبوع، لكن هو يتكلم عما يجمعه يوم العيد. نعم.
هذا ومنها أعمال تتبع ذلك اليوم من تتبع ذلك من العبادات والعادات.
نعم.
يعني هنا ذكر العادات.
نعم.
يعني العادات يعني تسمى عيد
في ذات اليوم. نعم، لغة نعم، كعاد كعاد من العود، أنها تعود مرة بعد مرة من العود وليس في الحكم. نعم.
قال وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون وقفة.
نعم.
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، يعني في نفسه، يعني
يقصدون
في نفسه. نعم. قال فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إن هذا اليوم إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس، يعني هل يقصد في نفسه يعني
في نفسه
يجعل بعض الناس
لا يلزم أن يجمع كل هذه الأمور،
يعني لو جعل بعض الناس مثلا الاجتماع مثلا في نفسه يوم معين مثلا، يعني اجتماع في نفسه هذا واتخذوه حالة يعني
واتخذ له، كان جعلوا هذا الاجتماع عبادة ولا عادة؟
عادة وعبادة.
كيف هذه عادة يا عبادة؟ أنا استجب بين النقيضين قائم واقف.
لا أقصد الحكم يختلف.
الحكم يختلف. نعم، لو فعلوا فيه عبادة معينة امتد بالشر هذا من البدع. وفعلوا مثلا جماعة الإخوان في عيد الكريسماس السنة الميلادية، قال بدل ما يكسر الناس الزجاج الجماعة كلها تقوم الليل في هذا في هذه في هذه الليلة ليلة 1 يناير، هذا من البدع من البدع المنكر.
يعني هذا يطلق على الاجتماع في نفسه من غير اليوم.
نعم، يطلع على الاجتماع في نفسه من غير اليوم. لا تتخذوا قبر عيدا ليس له يوم معين، ولكن يعني تعود إليه مرة بعد مرة تعبدا وتنسكا. نعم. نعم.
إذا كان هذا الفاعل لا يستطيع أن يوفي بنبيه.
إذا كان ماذا؟
هذا الفاعل المطير ولم يستطع أن يوفي بنبيه. هل عليه كفارة من
إنه؟ هذا فيه خلاف من علماء حياتي معنا إن شاء الله. أولا أقسام النذر خمسة، الأول نذر الطاعة وهذا يجب الوفاء به. الثاني نذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به وعليه التوبة وكفارة يمين على قول. النذر المباح يجب الوفاء به، وقيل على التخيير بين الوفاء والكفارة. النذر المكروه لا يفي به وعليه كفارة يمين. نذر الغضب لا يجب الوفاء به وهو مخير، وقيل لا يفي به أما إذا نذر طاعة وألزم نفسه بطاعة ولا يستطيع أداءها فإنها تبقى في ذمته، كلما تيسر له يجب عليه أن يفي بذلك على حسب ما وفى. يعني لو أنه عين بهيمة ما يذبحها فإن هذه البهيمة خاصة يجب عليه أن يذبح، لا يذبح غيرها، لذلك كان النذر مكروها أو محرما لا سيما المعلق على شك. أما إذا نذر طاعة نذر أن يعتمر كل أسبوع كما وقع من بعض الناس ثم عمله لا يسمح له بهذا بهذه العمرة؟ هل يجوز له مثلا أن يأخذ أجازة مرضية؟ لا يجوز له هذا، ويبقى هذا في ذمته. متى تيسر له الذهاب يجب عليه هذا، يجب تصبح العمرة في حق الناس مستحبة وفي حقه هو واجب. نعم 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 خلاص الحمد لله بعد الموت ليس لك تكليف. لا الورثة لا. لا إلا في صيام النذر، فإنه في الصيام جاء صام عنه وليه في صيام النذر. وأما صيام رمضان من مات عليه صوم صام عنه وليه، في رواية من مات عليه صيام نذر، فأيها نقدم النذر أم المطلقة؟ هنا المطلقة الذي يقدم، واختيار سماحة الشيخ باز. ولا نقول إن العام يحمل الخاص هنا، إن العام هو الأعم. اختيار الشيخ باز رحمه الله أن حتى صيام رمضان إذا فاته منه شيء فإنه يقضي عنه. وبعض العلماء يقولون لا، هذا الصيام هذا عام، والنذر صيام النذر خاص يحمل على العام على الخاص. نعم، لكن اختيار سماحة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله أنه حتى في صيام رمضان يعمل بالحديث المطلق. نعم.
يعني الشيخ
على في صيام النذر ورمضان. نعم نعم كلاهما. نعم اللجنة لها فتوى في هذا، تحتاج مراجعة. اللجنة دائما لها فتوى في هذا فيما أذكر. نعم
أنا بارك الله فيكم، يعني هل يمكن أن نحول يعني نفهم من كلام الأخ عماد يعني في العيد إذا كان الاجتماع يعني في يوم عد يعني يوم معين لكن عن سبيل العادة فقط يأكل ونأكل فيه ونشرب فيه وهكذا، هذا يعني يباح؟
بس يأكل ويشرب
بس؟ نعم عادة بس يعني،
ولا بعدها كلمة للشيخ والشيخ والشيوخ
لا يعني الناس عن
نصدر ركعتين مع بعض
لا يعني كل الأفعال عادة بس
لا عادة لا علاقة بالعبش.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا،
ففيه النهي عن مشابهة المشركين.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وكذلك الذين اتخذوا مسجدا ضرارا أثر في مسجدهم فهدم المسجد.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال،
وهذه طريقة أهل الحق بخلاف أهل البدع.
الرابعة
أهل الحق يردون المشكل إلى أو يردونه إلى المحكم، وأما أهل البدع فيردون المحكم إلى المتشابه. نعم.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك،
هل كان فيها وثن أو وثن الجاهلية يعبد؟ الحديث الإنسان لا يتصرف في الفتوى وإنما يستفصل ويستفسر من السائل، وبعض السائلين عندهم تلاعب، ربما يعني يسأل بطريقة من أجل أن تجيب بما يريد هو أو ما في نفسه هو وليس الحق. وصل في مسائل الطلاق، يعني هو قد يكون عارف الجواب، يقول لك أنا طلقت زوجتي وأنا حال، وعارف أنك تأخذ بقول ابن تيمية وابن باز وطاووس بن كيسان وأحمد شاكر الشيخ ابن باز أن الطلاق في حيث لا يخ، يقول لك أنا طلقت زوجتي وأنا حال، كل شوية يجي لك طلقة 10-15-20 مرة، كل شوية طلق ويقول لك أنا طلقت زوجتي وأنا حال، فلابد من استفصال من السائل. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
نعم، أوفي بنذرك الحبيب.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم، هل كان فيه وثن من الجاهلية الحديث. نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم، هل كان فيه عيد من أعيادهم الحديث.
الثامنة أنه لا يجوز له الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية. نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
نعم، لا يجوز مشابهة المشركين أبدا. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية
كما في الحديث، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم.
الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم، كما سمعت فيما لا يملك ابن آدم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وسبق تعريف النذر، فأنه اصطلاح الإلزام النفسي في عبادة لم يلزمها بها الشر. قوله باب من الشرك، المراد الشرك الأكبر، وذلك لأن النذر كما سمعتم عبادة. وصرف وتعريف الشرك الأكبر ما هو؟ صرف أي نوع من العبادة لغير الله تعالى. صرف أي نوع من العبادة لغير الله تعالى، هذا هو الشرك الأكبر. والعجيب أن بعض الناس في زماننا ممن تصدر لتعليم العقيدة سود كتابا له كتب فيه أن النذر من جنس الحلف، فيه ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. وهذا باطل، قد نقل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله الإجماع على أن النذر صرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر، لأنه عبادة، كمن سجد أو ركع لغير الله سبحانه وتعالى أو ذبح لغير الله عز وجل.
قال الشارح رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، الآية. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه.
وهذا المدح يدل على أنه عبادة ولا معصية؟ عبادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك
انتهى إلى هنا كلام كثير. نعم، اكتب انتهى. نعم.
إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول
إن كليهما
فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول من ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال: قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك
الله، هؤلاء عندهم يعني حب لهذه الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله أشد من حب الله، حتى أنك لو ذكرت أحدهم بسوء أمام هؤلاء يعني قال: انتبه لأنه سيضرك وسيؤذيك، ويعتقدون فيهم النفع والضر والعياذ بالله. قال: شرك أكبر مع اعتقادهم فيهم أنهم أموات، وهذا الخوف هو الخوف الشرك، خوف السر كالخوف من الأموات، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فينتبه لهذا. وربما لو قيل له اقسم بالله على شيء يقسم كذبا بالله، لو قيل له اقسم بالشيخ والضريح يقول: لا يؤذيني، لا يقسم به إلا صادق. فهذا لا شك أنه خافه أكثر من خوفه من الله، وربما أحبه أكثر من حبه لله جل وعلا. تعوذ بالله من ذلك. ويجب محاربة هذه الخرافات، تعين على كل طالب علم يبين للناس هذا ونوضحه للناس حتى ولو أصابه ما أصاب في سبيل ذلك. فهذا الإمام البطل المقدام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام الله على عليه هذه الدولة المباركة وهذه الدعوة السلفية المباركة، أنه قام يدعو للتوحيد ويحذر الناس من الشرك. نعم.
هناك مقولتان من الليبيا كثير في المقولات، يقولون: اللهم اجعل بركتهم معنا ودعوتهم تخطانا.
اجعل
بركتهم معنا ودعوتهم تخطانا على كل
وجه. اجعل بركتهم
معنا ودعاؤهم غير طيب يعني دعوتهم تخطانا.
من؟ الأموات.
الأموات
ويعتقدون أن الأموات يدعون على الأشخاص؟
يعني لهم بركة، وهم ميتون لهم بركة، ويجعل بركتهم هذه التي موجودة معنا
إحنا. ودعاؤهم؟
ودعاؤهم يخطانا يعني يتجاوزنا.
كيف يعني هم يعتقدون أن الميت يدعو على الشخص؟ يعتقدون أنه حي؟ أنه حي ويجيب الشخص وبالتالي ينفعه أو يضر، هذا هو الشرك الأكبر بعيد. على هذا المعنى هي الشرك الأكبر لا شك.
هناك قاعدة هم يقولون باب العقيدة ربح، واللي ما عنده عقيدة ما عنده ربح، نستعجل حتى
زاد كم شطاره يعني يقولها باللغة العربية.
باب العقيدة ربح، وكان
باب العقيدة ربح،
يعني لابد لك أن تكون عندك عقيدة في هذه القبور، لابد لك باب العقيدة ربح، كلها ربح. باب العقيدة في القبور،
العقيدة في القبور ربح،
ربح. باب العقيدة ربح،
العقيدة فيه ماذا؟ فأنهم ينفعون ويضرون،
ينفعون ويضرون ويشكون ويزوجون. إذا غيرهم يعني إذا عندك فتاة عمرها 50 سنة تذهب إلى الولي لكي يزوجها، وإذا عندك مرض لا تشفينه تذهب إلى فلان، وإذا عندك حساسية تذهب إلى فلان آخر، وإذا عندك
إذا ماذا بقى للأطباء؟
توابع سيئة.
يعني الطبيب يأخذ يدرس كم سنة لطلبه وتدرس؟ ها؟ سبع هذا في الكلية والثانوية والإعدادية والابتدائي كم سنة؟ يعني يدرس له 20 سنة وفي الآخر الميت يأخذ الشهادة منه؟ الميت في تخصصات حساسية وعلاج الكحة وعلاج هذا. الدكاترة ما فائدتهم، أطباء ما فائدتهم.
يعني هذه المقولة الشركية شرك
أكبر. طبعا أعوذ بالله، هذا شرك أكبر في الربوبية. دخل على النافع الدار هو القبر، هذا شرك أكبر في الربوبية. أعوذ بالله من ذلك. على طلاب العلم في أنحاء الدنيا أن يهتموا بهذا، وبعض الناس يهتم ببعض المسائل. لا نقول يعني ليس في الدين قشر ولباب، ولكن يهتمون بمسائل ويتنازعون فيما بينهم ويختلفون فيما بينهم. هل الجاهل بالشرك معذور أم لا؟ ويترك الشرك يعج في بلاده. طيب دعك من هذه المسألة وانشل هذا المشرك من شركه، هذا الذي يعنيك ويهمك. لأن يهدي الله عليك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قال الرسول لعدد الله. فيختلفون هل هناك عذر بالجهل أم لا، ويتركون الجاهل في شرك. لا شك أن هذا غلط. وبعض الناس يجب عن الدعوة إلى التوحيد في بلاده، وهذا خطأ. والله الذي لا يغير التمكين وحب العباد ونصرة الله للعبد لا تكون إلا بالدعوة إلى التوحيد واستقرار الأمور والأمن والأمان والرخاء والسعة في الأرزاق لا يكون إلا، والبركة فيها لا يكون إلا بالدعوة إلى التوحيد، لا يكون بالدعوة إلى توحيد الله. وطالما أن هناك شرك سيكون هناك فتن وحروب ومصائب. كيف الرسول يقول ما نزل ابن إلا بمعصية وما رفع إلا بتوحيد؟ وهل هناك معصية أعظم من معصية الشرك؟ هي أعظم المعاصي وأعظم الذنوب. الله السلامة. هذه مصيبة كبيرة. يقول محمد هذا مصيبة كبيرة جدا. صلى الله السلامة والعافية.
يعني ندخل هناك تحت باب الخوف، خوف السر.
نعم،
خوف السر،
خوف السر. نعم، وأيضا اعتقاد بالنفع والضر في غير الله جل وعلا. يجب على المنابر هدم هذه المقالات، وهذه إذا كانت على وزن الشعر أو على وزن النثر. الناس ربما حفظوها، يعني صارت ترد على الألسنة، والشيطان يسولها لهم ويزينها له. نحن نتكلم فيهم ونقول انهم لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون ولا يضرون، قد صاروا مرتعا للدود وصاروا ترابا لا نفع لهم ولا ضر، لا نفع لهم ولا ضر من دون الله جل وعلا. قال الله عز وجل: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الجواب: لا أحد أشد منه ضلالا. أضل الناس من دعا من دون الله الميت، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وسيرون يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين. قال سبحانه: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا في المحبة ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل قوة تقطعت. وقالوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وخلدين فيها أبدا والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. والله يكفي ما قلت لأنك أتعبتنا، يكفي ما قيل، نسأل الله السلامة والعافية.
وإذا أخذت جسم في هذا الوقت،
نعم،
جسم كان يتبعون القلوب بما بينهم،
نعم،
يقولون يتبعون القلوب لأنهم لأن الأولياء يأتون بقصص كثيرة من ضمنها أنهم يقولون أن هذا المرض كان يأكل الزجاج وكان يأكل المسامير وكان يأتي للمسجون يكون من المنتج، وكان يخاف منه الأمير إذا مال بقبعته هكذا تبعه هكذا، وكان يخاف منه هذا. لذلك كانوا
الله السلامة الله السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس 28 قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للأشاعرة ونحوهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، والطهارة إما أن تكون حسية، وذلك بإزالة برفع الحدث وإزالة الخبث، وإما أن تكون معنوية، وهذه طهارة القلب وهي الأصل، طهارته من الشرك والكبائر والبدع والمعصية. قال: وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوه. الأشاعرة قالوا المحبة معناها إرادة الخير بالعبد، وهذا باطل. والجهمية والمعتزلة أنكروا صفة المحبة لله عز وجل، وعطلوا أعظم صفتين: الكلام والمحبة. فالكلام فيه التشريع، غير النغمة الموسيقية، بارك الله فيك. فالكلام فيه إثبات التشريع لله عز وجل والوحي إلى أنبيائه ورسله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الجاهلية ما كان قبل الإسلام. ومن الخطأ إطلاق هذا اللفظ على قرن ما أو زمان ما، كما كتب بعضهم قائلا: جاهلية القرن العشرين. فهذا تكفير بالجملة، لأن الجاهلية ما كان قبل الإسلام. وماذا كان قبل الإسلام؟ الكفر والشرك. وقائل جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن كذا، هذا يكفر بالعموم، قد حذر العلماء من ذلك، مثل الشيخ صالح الفوزان وصالح على الشيخ وغيرهم من أهل العلم. فلا صح هذه اللفظة: جاهلية القرن كذا. والجاهلية لا يمكن أن تعود بعمومها بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول عليه السلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذا يختلف عن الجاهلية العامة. فيك جاهلية وليس الجاهلية، وليس الجاهلية العامة. نعم. وقوله عليه السلام: أوفي بنذرك، النذر لغة هو الالتزام. تقول: نذرت الشيء، يعني التزمته. وشرعا أو اصطلاحا، إلزام العبد نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع. إلزام العبد نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع، وهذا يكره، لأن العبادة ربما تحولت من الاستحباب إلى الوجوب النذر. فلو أن مثلا إنسان نذر أن يصلي ركعتين في المسجد، هذه الصلاة صارت في حقه واجبة أم مستحبة؟ واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، يجب عليه أن يوفي بنذره، وإذا لم يصلي ركعتين فهو آثم. على الرغم أن الأصل أن هاتين الركعتين ليستا بواجب، فالنذر هو إلزام النفس بعبادة لم يلزم الشرع، ومع ذلك فهو مكروه. بل قيل إن النذر المعلق على شرط حكمه بين الكراهة والحرمة. إذا قال: إن نجح ابني فسوف أذبح كذا من الشياة، وذبح لله سبحانه وتعالى كذا من الشياة، حكم هذا النذر أنه مكروه أو حرام، مع أنه يجب الوفاء به. فكيف يكون مكروها أو محرما مع وجوب الوفاء به؟ كيف يجب الوفاء به والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل؟ فهذا العلماء أجابوا على ذلك بأن النذر قسمين: قسمان، مطلق ومعلق على شرط. فالمطلق يجب الوفاء به، كإلزام الإنسان نفسه بعبادة الله سبحانه وتعالى التي شرعها عليه وله، ومعلق على شرط: إن حصل كذا أفعل كذا، فهذا هو المكروه. ولكن إذا نذر طاعة أو أمرا مباحا إنه يصبح في حقه واجبا، وهذا لا يشرع. النذر المعلق هذا لا يشرع، لكن إن نذر طاعة وعلق على شرط فإنه يجب أن يفي بهذا الشرط، يجب عليه أن يفي بهذا الشرط. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن ثابت بن الضحاك أي بن الخليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة 64.
عفوا، الشريعة حثت على النذر نفسه أم على الوفاء به؟ على الوفاء به، لأن الله سبحانه وتعالى شرع شرعا مستقيما يصلح لكل الناس، صالح لكل زمان ومكان، للقائد والمقود، للرئيس والمرؤوس، للحاكم والمحكوم، وهكذا. وما يسمع في هذا الزمان على الشاشات ويكتب في الصحف والمجلات من أن الشريعة لا تصلح لقيادة الناس جملة واحدة، فهذا أمر خطير جدا، وهذا الكلام مؤداه خطير جدا. نسأل الله السلامة والعافية.
قال رحمه الله: قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع.
دون يلملم، ويلملم هذه ميقات أهل اليمن، وتسمى الآن بالسعدية، والمواقيت في الحج على نوعين: ميقات زماني وميقات مكان. ميقات زماني وهي ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحج. ومواقيت مكانية ولكل جهة ميقات، فاليمن ميقاتها يلملم وطرف الآن بالسعدية، وأهل مصر والسودان وجهتهم ميقاتها هو والمغرب وتونس وليبيا والجزائر إلى آخره. ميقاتهم ما هو؟ بعض الناس يظن أن ميقاتهم جدة، وهذا خطأ جدا، ومن دخل إلى جدة لابسا ملابسه فعليه دم، وإن ميقات سواء كان برا أو بحرا أو جو، وأن ميقات أهل مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب والسودان ميقاتهم ما هو؟ الجحف، وتعرف الآن بإراب، هي قرية كانت في البحر. وميقات أهل المدينة والشام ونحوهم هو ما يسمى الآن بأديار علي. وميقات أهل نجد وما حولها هو السيل الكبير. هذه المواقيت أربعة منها جاءت في السنة، وخمسة جاءت في البخاري عن عمر رضي الله عنه، وهو ميقات أهل العراق وجهتها. نعم.
قال رحمه الله: قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله:
ولو بعد زواله. ولكن الصنم الذي يقال له اللات بالطائف بني مكانه مسجد، هل يصح الصلاة في هذا المسجد؟ طيب كيف يستقيم هذا مع قوله ولو بعد زواله؟ ومعلوم أن اللات هذا صنم كبير مثل عبد السلام الأصمر، أشد عنده، مثل بدو عندنا. يعني هذا خاص ولا عام؟ أي صنم، أي قبر نزيل لابن مكانه مسجد. لو أن الإخوة الآن في ليبيا كما فعل حسن منهم أزالوا المقابر مثلا، وكل ما زالوا قبرا بنوا مكانه مسجد، هذا الفعل صحيح أم خطأ؟ خطأ، ليس صحيح. لكن اللات هذا شيء خاص بهذا الصنم، تعلق الناس بهم تعلقا تعلقا عظيما، كما أجاب على ذلك صاحب كتاب قرة عين واحد الرحمن بن حسن. نعم. وذلك لقوة العارض. نعم.
قال رحمه الله: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها،
والأعياد في الإسلام الأعياد الزمانية لا يوجد في شريعة الله جل وعلا إلا عيدا، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهناك الجمعة تسمى عيدا متكرر أسبوعيا، ما عدا ذلك لا يوجد في شريعة الله أعياد، لا عيد الأب ولا عيد الأف ولا عيد الحب ولا عيد البغض ولا عيد الزهور ولا عيد النخيل ولا عيد الثورة. وأحد يسأل عن عيد الثورة 25 يقول هذا يوم من أيام الله، لا شك أنه يوم من أيام الله، كل الأيام من أيام الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة قرى، هذه الشهور في شريعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكم عيدا، إن لكم عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. الذي يأتي بعيد جديد يخوض. فلو قال عيد الأم مثلا، وهذه الأمة ليس لها عيد إلا هذا اليوم وبعد ذلك، ماذا يحصل؟ ومن الذي أنشأ هذه الأزمة ليتعبد الناس فيها ببر الوالدين والإهداء لهما يوم 21 يناير ولا 21، ها 21 كم؟ 21 مارس. نعم 21 مارس. من قال أن هذا الوقت بالذات تبر فيه الأم ويهدى لها؟ هذه عبادة في وقت معين لم تلف الشر، فهي بدعة ضلال. نعم.
قال رحمه الله: فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول
يعني العيد الزماني كقول النبي،
الزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا.
تخريجه
قال رواه ابن ماجه في سننه والطبراني في المعجم الأوسط من طريق علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما به، وفي إسناده علي بن الغراب وصالح بن أبي الأخضر فيه مليم، وقد وهم أحدهما في وصله فقد رواه مالك في الموطأ وعنه
فيه مليم.
نعم.
علي بن الغراب صدوق وكان يدلس ويتشيع، صالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به. نعم يعني في الشواهد.
وعنه الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم عن الزهري عن عبيد ابن السباق مرسلا، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الصغير
مرسلا.
نعم
عبيد ابن السباق يعني بإسقاط ابن عباس المستبن أقسم ممكن أول من السباق ثقة. نعم.
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الصغير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وغيرهم من طريق يزيد ابن سعيد الصباحي الإسكندراني عنه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به، ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق الصباحي أيضا عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به، وهذا ليس محفوظا عن مالك بل هو غلط عليه. ورواه الطبراني في مسند الشاميين
من طريق
ورواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق الزهري قال أخبرني من لا أتهم عن أبي سعيد الخدري به، ورواه البيهقي والواحدي في الوسيط وابن عبد البر في التمهيد من طريق عثمان ابن صالح الوحاضي عن أبي لهيعة حدثني عقيل
عن ابن
لهيعة حدثني عقيل
عبد بن لهيعة ثقة في نفسه لكنه في حفظه شيء تغير حفظه بعد أن احترقت كتبه وصار يروي من حفظه، روايته عن العباد لا فقط مقبولة ما عداهم لا، عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري هؤلاء تصح رواياتهم فقط مع ابن لهيعة. عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد المعروف وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب، نعم رواياته عن غير هؤلاء لا تصح لا لأنه هؤلاء روى عن هؤلاء قبل أن تحترق كتبه. نعم.
عن ابن لهيعة حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه به، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري قال أخبرني من لا أتهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، والمحفوظ عن الزهري أنه رواه عن عبيد ابن السباق مرسلا، انظر العلل لابن أبي حاتم وللدارقطني، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد في المسند وأسحاق في مسنده والبخاري في الكنى وابن خزيمة في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في مسند الشاميين والحاكم في المستدرك على الصحيحين والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره من طريق معاوية ابن صالح عن أبي بشر عن عامر ابن ولدين الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوم قبله أو بعده، وأبو بشر الشامي وعامر ابن لدين كلاهما روى عنه جماعة من الثقات ووثقهما العجلي، ويظهر لي أن إسناده جيد ولكن حكم الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث بالضعف والنكارة انظر إرواء الأغاليل والضعيفة. وقد وردت تسمية يوم الجمعة بأنه عيد. وقد وردت تسمية يوم الجمعة بأنه عيد فيما البخاري وفي صحيحه.
فيما البخاري
نعم.
اللي عند البخاري.
قال فيما البخاري صحيح.
على فيما.
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس وقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وقد روى عبد الرزاق في المصنف ومسدد كما في المطالب العالية وابن أبي شيبة في المصنف عن قيس بن السكن قال خرجنا حجاجا فنزلنا بأبي ذر فصنع لنا طعاما وكان يوم الجمعة وفينا رجل صائم. ثم قال أبو ذر أقسمت عليك إلا طعمت إلا أن تكون استأنفت الشهر وأقسمت عليه مرة أخرى أو مرتين. قال إن يوم الجمعة يوم عيد فتكون مفطرة خير لك وسنده صحيح وقد ووقع عند مسدد وأبو الدرداء.
يوم الجمعة ورد في صحيح مسلم النهي عن صيامه مفردا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأما يوم العيدين فتل الأضحى فيحرم صيامهما وإذا صامهما لا ينعقد له الصيام. فهذه الأيام يحرم صيامها يوم الجمعة مفردا الفطر والأضحى ولو صامهما لا صيامه باطل حكما وأيام التشريق إلا لمن وجد الهدي في الحج خاصة وما عاد من وجد الهدي لا يجوز له أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر من ذي الحجة يحرم صيامها إلا لمن لم يجد هدي. قول الله تعالى من لم يجد هدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكون أهله حاضر المسجد الحرام.
قال وسنده صحيح وقع عند مسدد أبو الدرداء بدل أبي ذر رضي الله عنهما.
ما شاء الله أطال النفس في التقريب. نعم طيب نعم صحاح الألباني صحاح الجامع أدمع جهاز آخر أحمد هارون النايم تعال شوف صحاح الجامع رقم كم قال هنا ضعف الشيخ الباني
لا ليس في الحديث
طرف الحديث
طرف المسلمين عيد
المسلمين
نعم.
قال الشارح رحمه الله فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى.
نعم قد يكون عيدنا فعليا وقد يكون زمنيا. هذا اختصار أنا ذكر شيء قبلي خلاص دعه يبحث عنه. من يبحث عنه؟ عماد قلت لو أحد معه جهاز آخر يأتي بإن شاء الله حتى لا يعني لا نضطر للبحث في هذا الجهاز. من عنده جهاز من خلال الشاملة يأتي بجهاز الدرس. عندك جهاز أنت؟ عندك جهاز حاسوب؟
لا.
طيب خلاص عشان تحطس بارك الله
سيام السبت من فريد أنا شاملة خلاص.
قال المصنف رحمه الله وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله فأوف بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية.
لأن هذا احتاجه إخواننا الذين في بلاد الكفار وفرنسا وإنجلترا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفار. احتاجه من بعضهم ربما زال مكانا للفجور والفسوق وجعل مكانه المسجد. ولما تكلموا في هذا يصلون في خمارة أو ما شابه ذلك.
قال لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك دل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين.
فيكون خلوه هنا
فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك وهذا يقتضي أن كون المقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح ولو نذره. قاله شيخ الإسلام.
نعم.
قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية ولو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء.
إذا النذر المعصية لا يوفى به بإجماع العلماء. أما نذر الطاعة فسيأتي ولكن لو نذر معصية هل عليه كفارة يمين أم لا؟ على خلاف الذي جاء في الصحيح ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وجاء في غير الصحيح وليكفر عن يمينه. فهذه الزيادة عند من يحسنها عليه أن يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة هذا على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام على الترتيب في الإطعام والكسوة تخيير وفي الصيام ترتيب. إن بعض الناس يفهم أنه مخير بين الإطعام والكسوة والصيام هذا غلط. إنه مخير فقط بين الإطعام والكسوة. أما الصيام فيأتي بعد إذا لم يجد. فمن لم يجد نعم.
قال رحمه الله واختلفوا هل تجب فيه كفارة اليمين على قولين هما روايتين عن أحمد أحدهما تجب وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن واحتج به إسحاق وأحمد.
والحديث صححه العلامة الألباني الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء رقم 2590.
والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث البابي ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد.
هذا إن صح الحديث علق عليه عندك
حديث
لا نذر في معصية، في معصية كفارة وكفارة يمين. طويل التعليق اقرأ.
قال رواه
اقرأ حدث في التحقيقات اقرأ حدث سريع.
رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، وظاهر إسناده الصحة لذا صححه الطحاوي وابن السكن كما في التلخيص، وقد أعله الحفاظ كما بينه الإمام أحمد في العلل وأبو حاتم في العلل وغيرهما، وصححه شيخ الألباني في رواية الغليل، وله شاهد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما لا يصح أيضا، ولا يصح أيضا صحح الشيخ الألباني في صحيح النسائي، وقد رواه المسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في معصية الله، وروى مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر إلا لا نذر في معصية الله.
نعم ليس في الصحيحين كفار كفار.
وقد روى
ولا رواه؟
لا روى.
وروى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر مرفوعة كفارة النذر كفارة اليمين، ولكن ربط الكفارة بنذر المعصية وهو الذي فيه نظر من ناحية.
ورواه هذا ماذا؟ رواه من؟ كفارة النذر كفارة يمين؟
نعم.
هذا في مسلم؟
نعم.
عجيب يا راجع قطع عندي يا عماد ورجع. كفارة النذر كفارة يمين؟
نعم.
ذاك الرقم؟
نعم الرقم 1645
1645
ولكن ربط الكفارة بنذر المعصية وهو الذي فيه نظر من الناحية الحديثية. وقد قال الإمام البخاري في تاريخ الأوسط والصحيح من نذر أن يعصي الله فلا يعصه فليس فيه كفارة يمين والله أعلم.
انتهى أحد الصحابة الشيخ الألباني إذا قالت حزامي فصدقوها فالقول ما قالت حزامي. هذا الرجل الألباني رحمه الله هو إمام العصر ومحدث العصر رحمه الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريض فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريض فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته.
نعم إذا قال لله علي كذا إذا شفى الله مريضي وليس معه الآن يبقى في ذمته إلى أن يستطيع.
قال رحمه الله قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى.
وقالوا في حق سننه بيت ليس فيه سنن بيت فيه سنن أبي داود كأنما فيه نبي يتكلم، ولكن فيه الصحيح والضعيف والضعيف جدا. سنن أبي داود من السنن الأربعة بل هو المقدم في السنن الأربعة. نعم. نعم. كلام شيخ حسين الدمية ما هو؟ نعم. نعم. قال. نعم. نعم سمعي لعبادة معينة لعبادة وليس لعادة لعبادة. مثلا لو قال مجموعة من الناس كل خميس إن شاء الله نفطر مع بعض ونصلي خيرين مع بعض، هذا الفعل بدعة منكرة وضلالة عظيمة. أما إذا كان شيء عادي يا جماعة أقارب لهم وقت معين حددوه من أجل أن يجتمعوا حتى يتعارفوا وكذا لا مانع مثل هذا، لكن كان سماحة الشيخ الباز رحمه الله يجعل يوما لبناته وأبنائه في الشهر أو في الأسبوع من أجل أن يجلس معه من شغاله رحمه الله.
قال في العلم يجمع الأمور منها يوم العائد ويوم الفطر ويوم الجمعة ومنها السماع في ذلك اليوم، يعني هل يسمى السماع في ذلك اليوم عيد في نفسه للجماع بدون الأمور؟
نعم له، يقول إن العيد يجمع عدة أمور، إنه محدد بزمن معين ويجتمع فيه الناس. العيد سمي من العود، أنه يعود مرة بعد مرة سواء في الشهر أو السنة أو الأسبوع، لكن هو يتكلم عما يجمعه يوم العيد. نعم.
هذا ومنها أعمال تتبع ذلك اليوم من تتبع ذلك من العبادات والعادات.
نعم.
يعني هنا ذكر العادات.
نعم.
يعني العادات يعني تسمى عيد يعني في ذلك اليوم.
نعم لغة، نعم كعاد كعاد من العود، أنها تعود مرة بعد مرة من العود وليس في الحكم. نعم.
قال وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا.
نعم.
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا يعني في نفسه، يعني يختصها في نفسه.
نعم.
يعني قال فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجوع إن هذا اليوم إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس، يعني هل يقصد في نفسه يعني
في نفسه
بعض الناس
لا يلزم أن يجمع كل هذه الأمور.
يعني لو جعل بعض الناس مثلا الاجتماع مثلا في نفسه في يوم معين مثلا، يعني اجتماع في نفسه هذا واتخذوه هذا يعني
واتخذ له، كان جعلوه هذا الاجتماع عبادة ولا عادة؟
عادة وعبادة.
كيف عادة؟ عادة عبادة. أنا استجب بين النقيضين قائم واقف.
لا
فاهم،
أقصد الحكم يختلف.
هم؟
الحكم يختلف.
نعم لو فعلوا فيه عبادة معينة امتد بالشر هذا من البدع. وفعلوا مثلا جماعة في الإخوان في عيد الكريسماس السنة الميلادية، قال بدل ما يكسر الناس الزجاج الجماعة كلها تقوم الليل في هذا في هذه في هذه الليلة ليلة 1 يناير، هذا من البدع من البدع المنكر.
يعني هذا يطلق على
الاجتماع في نفسه من غير اليوم. لا يطلق على الاجتماع في نفسه من غير اليوم، لا تتخذوا قبر عيدا ليس له يوم معين، ولكن يعني تعودوا إليه مرة بعد مرة تعبدا وتنسكا. نعم. نعم.
إذا كان هذا الطاعة لا يستطيع أن يوفي بنذره.
إذا كان ماذا؟
هذا الطاعة المطير ولم يستطيع أن يوفي بنذره. هل عليه كفارة من
الناس؟ هذا فيه خلاف مع حياتي معنا إن شاء الله. أولا أقسام النذر خمسة، الأول نذر الطاعة وهذا يجب الوفاء به. الثاني نذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به وعليه التوبة وكفارة يمين على قول. النذر المباح يجب الوفاء به، وقيل على التخيير بين الوفاء والكفارة. النذر المكروه لا يفي به وعليه كفارة يمين. نذر الغضب لا يجب الوفاء به وهو مخير، وقيل لا يفي به. أما إذا نذر طاعة وألزم نفسه بطاعة ولا يستطيع أداءها فإنها تبقى في ذمته، كلما تيسر له يجب عليه أن يفي بذلك على حسب ما وفى. يعني لو أنه عين بهيمة مما يذبحها فإن هذه البهيمة خاصة يجب علينا لا يذبح غيرها، لذلك كان النذر مكروها أو محرما لا سيما المعلق على شك. أما إذا نذر طاعة، نذر أن يعتمر كل أسبوع كما وقع من بعض الناس ثم عمله لا يسمح له بهذا بهذه العمرة، هل يجوز له مثلا أن يأخذ أجازة مرضية؟ لا يجوز له، ويبقى هذا في ذمته. متى تيسر له الذهاب يجب عليه أن يذهب، يجب تصبح العمرة في حق الناس مستحبة وفي حقه هو واجب. نعم 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 خلاص الحمد لله بعد الموت ليس لك تكليف، لا الورثة لا. إلا في صيام النذر، فإنه في الصيام جاء صام عنه وليه في صيام النذر، وأما صيام رمضان من مات عليه صوم صام عنه وليه، في رواية من مات عليه صيام نذر، فأيها نقدم النذر أم المطلقة؟ هنا المطلقة الذي يقدم، واختيار سماحة الشيخ الباز، ولا نقول إن العام يحمى الخاص هنا، إن العام هو الأعم. اختيار الشيخ الباز رحمه الله أن حتى صيام رمضان إذا فاته منه شيء فإنه يقضي عنه. وبعض العلماء يقولون لا، هذا الصيام هذا عام، والنذر صيام النذر خاص يحمل على العام على الخاص. نعم، لكن اختيار سماحة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله أنه حتى في صيام رمضان يعمل بالحديث المطلق.
يعني
في صيام النذر ورمضان. نعم نعم كلاهما. نعم اللجنة لها فتوى في هذا، تحتاج مراجعة، اللجنة دائما لها فتوى في هذا أظن فيما أذكر. نعم
بارك الله فيكم. يعني هل يمكن أن نحول يعني نفهم من كلام الأخ عماد يعني في العيد إذا كان الاجتماع يعني في يوم عد يعني يوم معين لكن عن سبيل العادة فقط يأكل ونأكل فيه ونشرب فيه وهكذا، هذا يعني يباح؟
بس يأكل ويشرب
بس؟ نعم عادة بس يعني،
ولا بعدها كلمة للشيخ والشيخ من الشيوخ
لا يعني الناس عندنا
نصلي ركعتين مع بعض
يعني كل الأفعال عادة بس؟
بس لا عادة لا علاقة بها بالشرب. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا،
ففيه النهي عن مشابهة المشركين. نعم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة،
النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وكذلك الذين اتخذوا مسجدا ضرارا أثر في مسجدهم فهدم المسجد.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال،
وهذه طريقة أهل الحق بخلاف أهل البدع.
الرابعة
أهل الحق يردون المشكل إلى أو يردونه إلى المحكم، وأما أهل البدع فيردون المحكم إلى المتشابه.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك،
هل كان فيها وثن أو وثن جاهلية يعبد؟ الحديث الإنسان لا يتصرف في الفتوى وإنما يستفصل ويستفسر من السائل، وبعض السائلين عندهم تلاعب، ربما يعني يسأل بطريقة من أجل أن تجيب بما يريد هو أو ما في نفسه هو وليس الحق. ينتبه خصوصا في مسائل الطلاق، يعني هو قد يكون عارف الجواب يقول لك أنا طلقت زوجتي وأنا حائض، وعارف أنك تأخذ بقول ابن تيمية وابن باز وطاووس بن كيسان وأحمد شاكر الشيخ الباز أن الطلاق في حيض الآخر، يقول لك أنا طلقت زوجتي وأنا حائض، كل شوية يجي لك طلقة 10-15-20 مرة، كل شوية طلق يقول لك أنا طلقت زوجتي وأنا حائض، فلابد من استفصال من السائل. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
نعم، أوفي بنذرك الحبيب.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية الحبيب. نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم، هل كان فيه عيد من أعيادهم الحديث.
الثامنة أنه لا يجوز له الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية،
فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية. نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
نعم، لا يجوز مشابهة المشركين أبدا. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية،
كما في الحديث لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم.
الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم، كما سمعت فيما لا يملك ابن آدم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وسبق تعريف النذر، وأنه اصطلاح الإلزام النفسي في عبادة لم يلزمها بها الشر. قوله باب من الشرك، المراد الشرك الأكبر، وذلك لأن النذر كما سمعتم عبادة، وصرف وتعريف الشرك الأكبر ما هو؟ صرف أي نوع من العبادة لغير الله تعالى. صرف أي نوع من العبادة لغير الله تعالى، هذا هو الشرك الأكبر. والعجيب أن بعض الناس في زماننا ممن تصدر لتعليم العقيدة سود كتابا له كتب فيه أن النذر من جنس الحلف، فيه ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. وهذا باطل، قد نقل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله الإجماع على أن النذر صرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر، لأنه عبادة، كمن سجد أو ركع لغير الله سبحانه وتعالى أو ذبح لغير الله عز وجل.
قال الشارح رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، الآية. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه.
وهذا المدح يدل على أنه عبادة ولا معصية؟ عبادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك
انتهى إلى هنا كلام كثير. نعم، اكتب انتهى. نعم.
إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول من ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك،
هؤلاء عندهم يعني حب لهذه الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله أشد من حب الله، حتى أنك لو ذكرت أحدهم بسوء أمام هؤلاء يعني قال: انتبه لأنه سيضرك وسيؤذيك، ويعتقدون فيهم النفع والضر والعياذ بالله. قال: شرك أكبر مع اعتقادهم فيهم أنهم أموات. وهذا الخوف هو الخوف الشرك، خوف السر كالخوف من الأموات، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فينتبه لهذا. وربما لو قيل له اقسم بالله على شيء يقسم كذبا بالله، لو قيل له اقسم بالشيخ والضريح يقول: لا يؤذيني، لا يقسم به إلا صادق. فهذا لا شك أنه خافه أكثر من خوفه من الله، وربما أحبه أكثر من حبه لله جل وعلا. تعوذ بالله من ذلك. ويجب محاربة هذه الخرافات، تعين على كل طالب علم يبين للناس هذا ونوضحه للناس، حتى ولو أصابه ما أصاب في سبيل ذلك. فهذا الإمام البطل المقدام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام الله عليه هذه الدولة المباركة وهذه الدعوة السلفية المباركة، أنه قام للتوحيد ويحذر الناس من الشرك. نعم.
هناك مقولتان من الليبيا كثير من المقولات، أحدهما يقولون: اللهم اجعل بركتهم معانا ودعوتهم تخطانا.
اجعل
بركتهم معانا ودعوتهم تخطانا على كل
وجه. اجعل بركتهم
معنا
ودعاءهم
غير طيب يعني دعوتهم تخطانا.
من؟ الأموات.
الأموات
ويعتقدون الأموات يدعون على الأشخاص؟
يعني لهم بركة، هم يتون لهم بركة، ويجعل بركتهم هذه التي موجودة معنا
احنا ودعاءهم
يخطانا يعني يتجاوزنا.
كيف يعني هم يعتقدون أن الميت يدعو على الشخص؟ يعتقدون أنه حي؟ أنه حي ويجيب الشخص وبالتالي ينفعه أو يضر، هذا هو الشرك الأكبر بعيد. على هذا المعنى هي الشرك الأكبر لا شك.
هناك قاعدة يقولون باب العقيدة ربح، واللي ما عنده عقيدة ما عنده ربح، نستعجل حتى زاد كم شطار
باب، يعني يقولها باللغة العربية.
مش نفس المعنى. باب العقيدة ربح، وكان
باب العقيدة ربح،
يعني لابد لك أن تكون عندك عقيدة في هذه القبور، لابد لك باب العقيدة ربح، كلها ربح. باب العقيدة في القبور،
العقيدة في القبور ربح،
باب العقيدة ربح،
العقيدة فيه ماذا؟ فلن ينفعون
ويضرون. ينفعون ويضرون ويشكون ويزوجون إلى غير ذلك. يعني إذا عندك فتاة عمرها 50 سنة تذهب إلى الولي لكي يزوجها، وإذا عندك مرض لا تشفى منه تذهب إلى فلان، وإذا عندك حساسية تذهب إلى فلان آخر، وإذا عندك
إذا ماذا بقي للأطباء؟
توابع سيئة.
يعني الطبيب يأخذ يدرس كم سنة للطب محمود تدرس؟ ها؟ 7 هذا في الكلية والثانوية والإعدادية والابتدائي كم سنة؟ يعني يدرس له 20 سنة وفي الآخر الميت يأخذ الشهادة منه؟ الميت في تخصصات حساسية وعلاج الكحة وعلاج هذا؟ الدكاترة ما فائدتهم، أطباء ما فائدتهم.
يعني هذه المقولة الشركية شرك
أكبر. طبعا أعوذ بالله، هذا شرك أكبر في الربوبية. دخل على النافع الدار هو القبر، هذا شرك أكبر في الربوبية. أعوذ بالله من ذلك. على طلاب العلم في أنحاء الدنيا أن يهتموا بهذا، وبعض الناس يهتم ببعض المسائل. لا نقول يعني ليس في الدين قشر ولباب، ولكن يهتمون بمسائل ويتنازعون فيما بينهم ويختلفون فيما بينهم. هل الجاهل بالشرك معذور أم لا؟ ويتركوا الشرك يعج في بلاده. طيب دعك من هذه المسألة وانشل هذا المشرك من شركي، هذا الذي يعنيك ويهمك. لأن يهدي الله عليك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قال الرسول لعدد الله. فيختلفون هل هناك عذر بالجهل أم لا، ويتركون الجاهل في شرك. لا شك أن هذا غلط. وبعض الناس يجبن عن الدعوة إلى التوحيد في بلاده، وهذا خطأ. والله الذي لا يغيب التمكين وحب العباد ونصرة الله للعبد لا تكون إلا بالدعوة إلى التوحيد واستقرار الأمور والأمن والأمان والرخاء والسعة في الأرزاق لا يكون إلا، والبركة فيها لا يكون إلا بالدعوة إلى التوحيد، لا يكون بالدعوة إلى توحيد الله. وطالما أن هناك شرك سيكون هناك فتن وحروب ومصائب. كيف الرسول يقول ما نزل ابنه إلا بمعصية وما رفع إلا بتوحيد؟ وهل هناك معصية أعظم من معصية الشرك؟ هي أعظم المعاصي وأعظم الذنوب. الله السلام عليكم، هذه مصيبة كبيرة. يقول محمد هذا مصيبة كبيرة جدا. صلى الله السلامة والعافية.
يعني ندخل هل تحت باب الخوف، خوف السر؟
نعم،
خوف السر،
خوف السر. نعم، وأيضا اعتقاد بالنفع والضر في غير الله جل وعلا. يجب على المنابر هدم هذه المقالات وهذه، إذا كانت على وزن الشعر أو على وزن النثر. الناس ربما حفظوها، يعني صارت ترد على الألسنة، والشيطان يسولها لهم ويزينها لهم. نحن نتكلم فيهم ونقول إنهم لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون، وقد صاروا مرتعا للدود وصاروا ترابا لا نفع لهم ولا ضر، لا نفع لهم ولا ضر من دون الله جل وعلا. يقول الله عز وجل من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الجواب لا أحد أشد منه ضلالا. أضل الناس من دعا من دون الله الميت، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وسيرون يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبد الكافرين. قال سبحانه تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا في المحبة ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، كل قوة تقطع. وقال لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وخلدين فيها أبدا والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. والله يكفي ما قلت لأنك أتعبتنا، يكفي ما فيه. نسأل الله السلامة والعافية.
وإذا قلت حجتهم في هذا فقط لأن لو جه يأتون بقصص كثيرة من ضمنها أنه يقولون أن هذا المرض كان يأكل الزجاج وكان يأكل المسامير وكان يأتي بالمسجون يكون من السجن وكان يخاف منه الأمير إذا مال بقبعته هكذا تبعه هكذا وكان يخاف منه هذا لذلك كانوا
الله السلامة عليكم. الله السلامة عليكم.